السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من وبطن. ثم أما بعد، فمع الحديث 25 من أحاديث باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكنا قد انتهينا من حديث أبي هريرة وابن مسعود في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في صلاة فجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان سورة الإنسان، وأن هذا كان الغالب في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث 25 وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. محمد، من الخمسة؟ من الخمسة؟ من الخمسة؟ من الخمسة؟ أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، بهذا الترتيب هؤلاء هم الخمسة: أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، يعني أحمد وأصحاب السنن الأربعة. هذا الحديث مع أن ظاهره أنه مطلق، إلا أن حقيقته أنه في قيام الليل. حذيفة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى ذلك في قيام الليل، أما في صلاة الفريضة فيستمر في القراءة، يعني الوقوف عند آية الرحمة وأن يسأل فيها الله جل وعلا من رحمته، وأن يقف عند آية العذاب فيتعوذ بالله من النار، هذا في قيام الليل أو في النوافل، أما في الفريضة فيستمر، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف صلاته أنه كان يستمر في القراءة لا يقف. ومع أن ظاهر حديث حذيفة رضي الله عنه الإطلاق، إلا أنه مقيد كما سيأتي. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، أي يطلب الله، أي يطلب من الله رحمته، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها مما ذكر فيها، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. من الشيخ أسامة ما هي أخص خصيصة لحذيفة؟ إيش؟ كاتم أم أمين؟ كاتم أم أمين؟ أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. وهل كان للنبي صلى الله عليه وسلم سر محمد؟ ما زلت وراءك. هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم سر؟ وما هو هذا السر؟ لا شك أن له أسرارا عليه الصلاة والسلام يبيح لإنسان بسر ويكتم عن آخر، لا حرج. فما هو السر الذي اختص حذيفة به؟ نعم تفضل، أنت ما أردت أن تجيب؟ نعم، أسماء المنافقين لعنة الله عليهم في كل زمان وفي كل عصر وفي كل مكان، فهم شر الخلق والخليقة. أخبره بأسماء المنافقين، فكان حذيفة رضي الله عنه يعرف المنافقين بأسمائهم وبصفاتهم، فإذا تقدم وصلى على إنسان صلى عليه عمر، وإذا امتنع من الصلاة عليه امتنع من الصلاة عمر رضي الله عنه أرضاه. وفي هذا أن الكبير سواء كان عالما سواء كان قائدا سواء كان، المهم الكبير، خذ الكبير بإطلاقها، أن الكبير يختص بعض إخوانه ببعض أسراره، ولا حرج. فكان من خصائص حذيفة رضي الله عنه، بل هي خصيصة حذيفة، أنه كان يعلم المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم وبصفاتهم رضي الله عنه أرضاه. فكان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا شرفا أن يختصه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تدبر القرآن أمر في غاية الأهمية، ولو تدبرنا القرآن كأنه يذكر حالنا الآن، يعني لو أننا نتدبر القرآن كأنه يحدثنا عن حالنا الآن، كأن القرآن نزل الآن، ما أقول نزل البارحة، بل كأنه نزل الآن. واقرأ في كثير من سور القرآن، اقرأ وتدبر عن فرعون وعن هامان وعن قارون وعن الأمم الكافرة التي عصت الله جل وعلا، تجد كأن القرآن يتحدث عن عصرنا وعن زماننا وعن واقعنا. فمن تدبر القرآن أن تتلذذ عند ذكر الجنة وما فيها من النعيم، وأن ترجف وأن تخشى عندما تقرأ أو تسمع ذكر النار وما فيها من الجحيم. ما ينبغي أن نمر على آيات الله معرضين، بل يجب الوقوف، التفكر، التدبر، التأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. هذا كلام رب العالمين، يخاطبك وتخاطبه، تناجيه ويناجيك ويرد عليك. وكما ذكرت من قبل حديث قسمت الصلاة بين عبدي نصفين ولعبد ما سأل، أي سورة الفاتحة. فأنت تناجي ربك ويناجيك وتخاطبه ويخاطبه وتسأله ويعطيك وتستعيذ به فيعيذك وتدعوه فيستجيب لك، وهكذا. ففي الصلاة، وهي أعظم عبادة عملية، إذا وقف العبد يستشعر أمرين: يستشعر العزة بأنه لم يعبد نفسه لغير الله، أنك عزيز بطاعة الله وقريب من الله. تستشعر العزة والكرامة، وعليكم السلام وبركاته، أنك تقف بين يدي الملك الذي كل ما سواه عبيد، الرؤساء والملوك والسلاطين والأمراء والوزراء وكبراء الدنيا والجميع كلهم عبيد أمام الله عز وجل. فتستشعر الاعتزاز بالله. والأمر الآخر الذي هو قصن وقرين هذا الذل، أن تستشعر ذلتك بين يدي الله سبحانه، فتذل لله وتعتز، تذل لله وتعتز بالله، تذل لله وتعتز بالله، يعني تذل لله وليس لغير الله. فلا سجود ولا تمريغ وجه في التراب ولا انحناء إلا لله سبحانه وتعالى. في المقابل، في المقابل أن تعتز بعبوديتك لله، فتعيش عزيزا كريما، لا تبالي بأعداء الله مهما بلغوا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تستشعر لذة العبودية، لذة الطاعة، لذة القيام بين يدي الملك، لذة الركوع له والخضوع، لذة السجود وتمريغ الوجه، أن تستشعر كل ذلك وأنت قائم وأنت راكع وأنت ساجد بين يدي الملك سبحانه وتعالى. فتعتز بالله ولا تذل إلا لله. يعني أنت واقف بين يدي الله، إياك نعبد وإياك نستعين، تطلب منه وترجوه وتتذلل. فإذا مررت بآيات القرآن لا بد من التفكر والتدبر. ما نقرأ كأننا نقرأ صحفا، وهذا للأسف، إن القرآن نحي عن واقع الأمة في كثير من شؤونها، بل وما زال ينحى كل يوم قليلا 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 إلى أن يظهر مسيح الضلالة ومسيح الهدى، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقلت في قيام ليل يجوز دون اتفاق بعض الطوائف المبتدعة التي يعجبها البدع والابتداع في الدين، يحددون ليلة كل شهر كل أسبوع من أجل أن يقيموا الليل زعمه. من أين جئتم بهذا؟ أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قام مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن بعض الصحابة قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ابن عباس قام وحذيفة قام وحذيفة قام وابن مسعود، لكن هذا بغير تحديد. ولما قام بهم في رمضان الليلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة امتنعت الرابعة خشية أن تفرض، خشية أن تفرض. إذن نعم نقوم، رجل يصلي في المسجد فعلم إنسان أن فلانا يصلي قال سأقف وراءه لا حرج. أما أن نحدد ليلة معينة وأن ندعي أن هذا من الاعتكاف أو من قيام الليل أو هذا من البدع، تحديد ليلة معينة يقام فيها الليل هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في رمضان. رمضان يجوز فيه أن تصلى التراويح في المسجد جماعة، ويجوز أن يصليها الإنسان وحده، ولكن الصلاة في الجماعة أفضل بناء على فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناء أيضا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث ليالي. لكن الرجل وامرأته أو الرجل وابنه في داخل البيت فلا حرج أن يوقظ أهل بيته وأن يصلي بهم، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. أما أن تتخذ ليلة معينة لقيام ليل وللالتقاء فهذا لا شك أنه من البدع المنكرة، لأن كل بدعة في الدين ضلالة. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في الحديث: دليل على أنه ينبغي للقارئ في الصلاة تدبر ما يقرأه وسؤال الله رحمته والاستعاذة من عذابه، ولعل هذا كان في صلاة الليل. وإنما قلنا ذلك لأن حديث حذيفة مطلق، ورد تقييده بحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. رواه أحمد وابن ماجه بمعنى. وأخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت، قالت غير مذكورة عندي في الكتاب: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ به، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني شيء عجيب، رجل يتحمل هم أمة بأسرها ولا ينسى حظه من ربه جل وعلا، فيقوم الليل حتى تتورم قدماه. فصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تصور قراءة سورة البقرة وآل عمران وآل عمران والنساء، لو أن إنسانا يقرأها، يقرأ الثلاث سور في الثمان ركعات ويقرأها في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام لا، لو قرأها إنسان في ثمان ركعات أعتقد إن أسامة يعني الآن يفرح ويقول اشهدوا واسمعوا. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، فلماذا تغضبون إذا قمنا في رمضان بربع وآية؟ يعني الجزء في الليلة والبقرة جزءان وثلاثة أربع ونص والنساء وآل عمران، ومع ذلك لكن الله المستعان، ما نملك إلا أن نقول الله المستعان. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا ماذا أقول، أقول تعب من بعده، صحيح صحيح تعب من يحاول أن يتشبه بعبادته صلى الله عليه وسلم خاصة في قيام الليل، شيء عجيب. يعني يقف بين يدي ربه يبكي ويدعوه ويناجيه ويسأله ويتلذذ، هذا هو المهم. المهم أن تتلذذ بقيام الليل. ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم، لكن نحن الآن أمة سهر وأمة لهو، يعني إلى الله المشتكى من حالنا، والله المستعان. وأخرج النسائي وأبو داود من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ، ثم قام يصلي فاستفتح بالبقرة ولا لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ الحديث، وليس لأبي داود ذكر السواك والوضوء. فهذا كله في النافلة كما هو صريح الأول، وفي قيام الليل كما يفيد الحديثان الآخران، فإنه لم يأتي عنه في رواية قط أنه أما الناس بالبقرة وآل عمران في فريضة أصلا. كان يراعي حال الناس عليه الصلاة والسلام، فإذا كان مع نفسه شدد، وإذا كان مع الناس خفف. وهنا مسألة أصولية ينبغي التنبه لها، فرق بين الفتوى والتقوى. الفتوى أن نفتي الناس بالدليل الشرعي، يعني هذا الأمر مستحب، إذن أفتي الناس بأنه مستحب، لكن قد أفرضه على نفسي. الفتوى أنه مكروه، لكن قد أمتنع منه بالكلية. إيش؟ قد أمتنع، يعني مثلا كما قلت في بعض الدروس، يعني ممكن أن يكون لعب الكرة مباحا لبعض الشباب، أما مثل العلماء والمشايخ فقد يكون من خوارم المروءة، فلا يجوز أن يفعلوا مثل هذا. هذا إن وجد عندهم وقت من أصله. طيب، أقصد أن بعض المباحات، يعني أنت إذا سئلت لا تأخذ الناس بالشدة، إنما ارتبط بالدليل الشرعي. الفتوى أن الحكم الشرعي كذا، هذا الشيء جائز، لكن من باب الورع أن يضحك. الورع هو التقوى. وضح؟ ففرق، خلافا لعلماء السوء، علماء الشيطان في عصرنا الذين يحلون ما حرم الله. أنا سمعت أن بعض الدراويش يعني لما أراد أن يحل ما حرم الله في مسألة تحديد سن الزواج 18 عاما، اسمع ماذا قال وبئس ما قال. ما هو البنت تزني عادي، عادي لا حرج، يعني نحن في زمن العجائب، في زمن فاستخف قومه. ماذا 18 عاما؟ لأن البنت إذا تزوجت دون 18 كثرت المشاكل والطلاق، فعندما تبلغ 18 ما شاء الله، والتي تتزوج وهي فوق 25 فوق 30 ما تطلق، والتي تزوج من 20 سنة و30، ما بعض الشيبان الذين تخطوا 70 يطلق بعد 45 عاما. ما دخل الطلاق بسن؟ يعني كل ما أراده أعداء الله جاهز معد. مثل أحد العمائم الكبيرة جدا، كبيرة في الدنيا، يوم يفتي أن المرأة لا يجوز أن تتولى الإمارة العامة، و و و بعد 48 ساعة تغيرت الفتوى. طيب يا أخي اتق الله، يعني طبعا على الأقل لو هي جائزة، يعني اذكر الفتوى واذكر التقوى. ما هو الختان حرام والإجهاض حلال. بعض أوقات يتصل بعض الناس يسأل عن الإجهاض، أقول لا يجوز، طلق امرأته ثلاث، أقول حرمت عليه إلى يوم القيامة؟ هل أنا ما أعلم أنها لو تزوجت زواجا شرعيا وطلقت أنها لا يجوز أن ترجع إلى زوجها الأول؟ يجوز، لكن لو قلت هذا سيذهبون بها إلى التيس المستعار الزاني ليزني بها لترجع إلى الديوث الأول، ويصبح الأب ديوثا والزوج ديوثا والأخ ديوثا فنقول حرمت على إلى يوم القيامة. طيب، فإن تزوجت ولم تستقم حياتها جاز أن ترجع للأول. فهنا لابد في الفتوى أن تفتي بالدليل الشرعي، والتقوى أن تأخذ لنفسك بالاحتياط، أن تحتاط لدينك. كنا نترك 70 بابا من الحلال خشية أن نقع في حرام واحد. يعني كانوا يتركون 70 بابا من الحلال خشية، هذا هو التقوى، هذا هو التقوى. لكن في حال الفتوى تبين للناس أن الحكم الشرعي الذي ندين الله به أن هذا الشيء جائز، أنه مكروه، أنه مستحب، لكن أنت لا حرج أن تداوم على صيام الاثنين والخميس والثلاث أيام، لا حرج أن تداوم على قيام 11 ركعة كل ليلة، وإذا نمت عنها أو كنت مسافرا أو تعبت قضيتها في النهار 12 ركعة. لكن إذا سئلت تقول هي مستحب، ولا تفرض على الناس قيام الليل، لأنه لم يفرض إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسخ. طيب، صيام عاشوراء، صيام الثلاثة أيام، صيام الاثنين والخميس، أنت في قرارة نفسك تلزم نفسك بهذا، ليس بالاعتقاد أنه فرض، لكن أنت تعتقد أن هذا الشيء مستحب، وأنا ممن يقتدي بي الناس فلماذا أترك هذا المستحب؟ وضح؟ يعني هذا الشيء جائز. قد يسألني مثلا الإنسان لبس البنطلون الواسع الفضفاض في حال مثلا وظائف في حال كذا، أقول جائز. طب لماذا لا؟ أنا أخذ بالتقوى ولا ألبسه مطلقا، لكن أنا لا أحرم. مثل ماذا؟ أوضح لكم مسألة. الضبط كما في الصحيح من حديث ابن عباس وغيره، وأجاء أيضا من حديث خالد بن الوليد، وابن عباس وخالد ابن خالة، خالتهما حفيدة أتت من نجد بضباب مشوية فقدمته ميمونة للنبي صلى الله عليه وسلم وخالد معه، فبعض النساء قالت أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدم له، فلما علم قبض يده، فقال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قوم فأجدني أعاف. إذن هو تركه معافاة، وأكله خالد، أمسك به خالد وظل يأكله. إذن هنا يوجد فتوى ويوجد تقوى. الفتوى أنه جاء. طيب، لو جئنا نحن الآن، لحم الضباب جائز وتركنا أكله اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، أقول هو جائز، لكن أنا لن آكله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، هذا من التقوى. أو القرع، سواء الدباء سواء القرع الكبير أو الكوسة، الكوسة الخضراء ليست الكوسة المصرية لأنها لا تؤكل إنما هي تدمر، أما الكوسة الخضراء التي تزرع في الأرض الطيبة، جزاك الله خير. فإنسان حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء، هو ما يحب القوس بأنواعها كلها، لكن القوسة التي تطبخ وتؤكل أحبها وتتبعها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يأكلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من التقوى. الفتوى أنها جائزة تأكل كوسة أو لا تأكل لا حرج، لكن إذا كنت تتتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها وتطبخها أو تأمر بطبخها، لا حتى لا يفهم كلامي غلط، لأن الطبخ للنساء، ما احنا في زمن النساء يجب أن تعلو النساء إلى السماء، وأن الرجال يعني الحمد لله سحب منهم القوامة والله المستعان. فأدقق في ألفاظي بدلا من أن واحدة تقول خلاص يعني الشيخ قال الرجال يطبخ، الرجل يطبخ هيا أطبخ، وإلا فيعني اللهم المستعان. ما هي عجائب وغرائب في زمن العجائب والغرائب. ما بعد هذا اضحك ونضحك مما نسمع. بعد هذا يذهب الرجل يطلب امرأته لتنمعه في الليل فتمتنع، ثم في الصباح تذهب تشتكي بأنه أراد أن يغتصبها، يعني الزوج مغتصب، ولو زنت مع 20 مجرم لا حرج. هذا الذي يراد، ان المرأة اذا زنت وتعددت الازواج، اي ازواج، ثم اعترض زوجها فلها ان تطلب الخلع. واحد شهم سيقول في مليار، نقول اصبر، ما هو الخلع له ستدمرك، فمعناها ارضى بالديات. ارضى بالديات يعني يجب على المسلمين ان يكونوا ديات مثل الاوروبيين، مثل اصحاب الخمر، مثل اصحاب الخمر. ابوا الا ان يسحبوا قوامة الرجال ثم ان يكونوا ديات والعياذ بالله. لكن والله بطن الارض أفضل من ظهرها عند هذا الحد، بس باختصار. فهنا التقوى والفتوى. الفتوى إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وفي الفريضة يخفف بالناس، والتقوى أن يطيل فيما بينه وبين ربه. وهذا من فقه الفتوى، ان العالم الرباني ان وجد مخرجا للناس في التيسير، انتبه اقول ماذا، ما نجعل مثل بعض المشايخ السوء الذي سلك مسلك العبث بدين الله سبحانه وتعالى، كل حلال ولا يحرم شيء، ثم إذا سئل قال الدين يسر ويسر ولا تعسر. نعم الدين يسر في أحكامه الشرعية التي وردت، والعالم مطالب ومرتبط بالدليل الشرعي، فلا يجوز أن يخرج عن الدليل. واليسر كل اليسر في أحكام الشريعة، ولا يجوز لأحد أن يشدد على عباد الله. فإذا وجد باب تيسير للناس يسر، وهو في نفس الباب إن استطاع أن يشدد على نفسه فلا حرج، وليس العكس. الخوارج شددوا على الخلق، والمرجئة ضيعوا الدين. وآه من المرجئة في كل زمان، فلا إرجاء ولا خروج، ولكن سلفية نقية تقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلف الأمة الصالح. ف فهذا يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: فهذا كله في النافلة كما هو صريح الأول، وفي قيام الليل كما يفيده الحديثان الآخران، فإنه لم يأتي عنه في رواية قط، انتبه، أنه صلى، أنه أما الناس بالبقرة وآل عمران في فريضة أصلا. إذن في الفرائض يخفف بالناس، وفي صلاة لنفسه يطيل. طب دخل أحد الناس يصلي وراءه، يا مرتبط بالصلاة، مرتبط بالصلاة، ما يقول مثلا أنا أخفف من أجل هذا الذي دخل معي، لا، أنت دخلت تتحمل، دخلت تتحمل. ولفظ قمت يشعر أنه في الليل، فيتم ما ترجينا بقولنا ولعل هذا كان في صلاة الليل. الله يبارك فيك، بس لا احمد عبد الله، يعني يقول ان لفظ قمت طيب يفيد ماذا؟ يشعر انه في الليل، فهذا باعتبار ما ورد. فلو فعله احد في الفريضه فلعله لا باس لمن فعله فيها، ولا يخل بصلاته، سيما اذا كان منفردا لا يشق على غيره ان كان اماما. يعني مساله انه يعني لو فعله احد في الفريضه فلعله لا باس به، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فنقف عند ذلك. هناك الحق يوجد قاعدة دفعت الصنعانية لهذا القول، واحتاط لنفسه فقال فلعله. ما هي القاعدة؟ كل ما ثبت في فريضة جاز في نافلة، وكل ما ثبت في النافلة جاز في الفريضة. لكن يزاد على القاعدة ماذا؟ يزاد على هذه قاعدة قاعدها بعض أهل العلم، لكن يزاد عليها، أزيد عليها بشرط أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله فيهما. أما إذا لم يفعله فيبقى الأمر تعبديا. يعني هو يقول ان لو اراد ان يدعو فلا حرج ان يدعو، لكن بشرط ان يكون اماما، عفوا، بشرط ان يكون منفردا، واذا كان اماما بشرط ان لا يشق على الناس. ولا شك انه لو صلى بالبقره وآل عمران في ركعه واحده، خاصه اذا كان يتمهل في قراءه مثل صاحبنا هذا، ان شاء الله كل اهل قلنجيل لن يصلوا في مسجد التوحيد بعد هذه الليله. يعني يقرأ البقرة وآل عمران ويرفع رأيه، لا، أنا أظن لو صلىها مرة إن شاء الله ما حتى يأتي، أو أن يخطفوه من المحراب ويلقون به في النيل. تسبح أم لا تسبح؟ بس مشكلة. وقولها ليلة التمام في القاموس: ليلة التمام ككتاب، وليل تمام أطول ليالي الشتاء، وهي ثلاث لا يستبان نقصانه، وهي إذا بلغت 12 ساعة فصاعدا. ليلة التمام تقصد في أيام الشتاء، يعني أيام الشتاء كما قال ابن مسعود: الشتاء ربيع المؤمن، طويل ليله فيقام، وقصير نهاره فيصاب. أما صيفنا فالله المستعان. طيب، نعم. الحديث 26. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن الحقيق أن يستجاب لكم. هذا الحديث الجليل يبين أن القرآن وهو كلام الله عز وجل غير مخلوق وهو أعظم الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فلا يجوز لأحد أن يقرأ قرآنا في الركوع والسجود. وفي هذا أن كل إنسان يأتي بعبادة يقول هي خير، نقول إن سبقنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي خير، وإن لم يسبقنا فهي عين الشر. لماذا؟ لأن القرآن خير الكلام لأنه كلام الله، ومع ذلك يحرم أن تقرأ القرآن في الركوع والسجود. وإذا أردت أن تدعو ببعض آيات القرآن أن تتأولها، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فتقول اللهم لا تزغ قلوبنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، يعني لفظ القرآن ربنا تقول أنت اللهم، لفظ القرآن اللهم تقول أنت اللهم يا ربنا، بحيث لا يكون قرآنا تاما يتلى، لأن القرآن يحرم في الركوع والسجود. سؤال: أيهما أفضل، سبحان ربي العظيم في الركوع أم قل هو الله أحد؟ اتق الله، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ها؟ ها؟ بهذا الحديث في الركوع سبحان ربي العظيم أفضل من أن تقرأ قل هو الله أحد في الركوع. رأيتم؟ يعني في الركوع قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أفضل يحرم أن تقرأها في الركوع والسجود، وأفضل في الركوع أن تقول سبحان ربي العظيم، وأفضل في السجود أن تقول سبحان ربي الأعلى. في الركوع سبحان ربي العظيم أفضل من قول الله أحد في الركوع، وسبحان ربي الأعلى أفضل من قول الله أحد في السجود. وضحت؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا قلوا سبحان ربي العظيم، هنا قلوا سبحان ربي الأعلى، ونهي عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. والسجود أكثر من الدعاء. لماذا؟ لأن أنفك أعلى ما في الإنسان الأنف، أشرف ما في الإنسان الوجه، ولذلك يحرم ضرب الوجه. للأسف بعض إخواننا من المدرسين وغيرهم، يعني بعض الأزواج يعني لما تأخذه الشدة وعاقب كفن على وجهها، واحد باليمين واحد بالشمال، لكن أبشر إن شاء الله سنتين ثلاثة وما ستتجرأ، أعداء الله يعني لك بالمرصاد، فيخشى أن تنقلب الموازين، يخشى أن تنقلب الموازين. فضرب الوجه للأسف نحن عندنا خاصة نحن المصريين، مسألة ضرب الوجه أمر يعني أمر هجم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ضرب الوجه محرم لأنه أشرف ما في الإنسان، أشرف ما في الإنسان الوجه، ويحرم ضرب الوجه. طب إذا أردت يعني أخذك الغضب اضرب الرقبة بالكف ضرب الوجه محرم، ولذلك لعبة الملاكمة محرمة. يعني ما يعني الاستغفار والتوبة ومثل هذه الأمور، يعني وتصدق ومثل هذه الأمور يعني. هذا لا يستدل به، هذا في يوم القيامة من باب الإهانة. هذا من العذاب لهم، هذا تعذيب. نعم ايه من التعذيب والاهانه مثل ذوق انك انت العزيز الكريم. كنت عزيزا في الدنيا، يا ايها العزيز، سواء العزيز وقالت امرأة العزيز او اي عزيز الكريم، كنت جعل نفسك انت اللي تتكرم على الناس كلها والناس كلها عبيد. ذوق انك انت العزيز الكريم. يعني هذا من عذاب، يعتبر من عذاب الآخرة. عذاب الآخرة أنهم يضربون وجوههم وأدبارهم، لأن هنا غير يعني، لكن نحن كمكلفين لا يجوز لنا. ولو كان يعني، ولو سلمت لك أنها عند حال قبض الروح، مع أن يعني الآية محتملة والنصوص الحديثية لا تبين هذا، فهذا من باب الإهانة، وأنه من الملائكة وليس من البشر للبشر، فالبشر مع البشر لا يجوز بحال من الأحوال. فالإنسان أعلى وأشرف ما فيه الوجه وأعلى ما في الوجه الأنف، فأنت تمرغ أنفك لله في التراب، فأنت في أعظم الذل الذي هو العزة الحقيقية. فلذلك عندما تدعو الله وتسأل الله وتستغفر الله وتنيب إلى الله يعطيك ما سألت. هذا السر، أن السجود أقرب ما يكون العبد من رب وساجد. بسبب ماذا؟ بسبب ذله وانقياده وتمريغ وجهه في التراب لله سبحانه وتعالى. نعم. والجزاء من نمت العمل، يعني كلما ازددت ذلا لربك كلما ازددت عزة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا اختار لما عرض عليه أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا؟ أشار إليه جبريل أن تواضع، فاختار العبد الرسول. رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. وكأنه قيل: فماذا تقول فيهما؟ فقال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. قد بين كيفية هذا التعظيم حديث مسلم عن حذيفة رضي الله عنه، فجعل يقول أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي العظيم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقامن بفتح القاف قا وكسر الميم قامن، ومعناه حقيق جدير أن يستجاب لكم. رواه مسلم. الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجود، لأن الأصل في النهي التحريم، وظاهره وجوب تسبيح الركوع والسجود ووجوب الدعاء فيه للأمر بهما. وقد ذهب إلى ذلك أحمد ابن حنبل وطائفة من المحدثين، وقال الجمهور إنه مستحب لحديث المسيء صلاته، فإنه لم يعلمه صلى الله عليه وسلم ذلك، فلو كان واجبا لأمره به. ثم ظاهر قول فعظموا فيه الرب أنه تجزئ المرة الواحدة ويكون بها ممتثلا ما أمر به. وقد أخرج أبو داود من حديث ابن مسعود: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم، وذلك أدناه. رواه الترمذي وابن ماجه، إلا أنه قال أبو داود فيه إرسال، وكذا قال البخاري والترمذي. وفي قول ذلك أدناه ما يدل على أنها لا تجزئ المرة الواحدة. لا، الصحيح أن المرة تجزئ مود. نقول الصحيح ان المرة الواحدة يعني تقول سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى في الدين. توافقني ان تخالفني؟ وافقت لماذا؟ خالفت لماذا؟ تقليد او ثقة؟ لماذا وافقت؟ ما اريد اقول اين الدليل واين كذا واين كذا، لانها مسألة اجتهادي. أنا أريد كلمة واحدة:
إن وصلت إلى لو أنا سألتك لو صرحت بها خلاص هي الإجابة. نعم تفضل. لا خلي الفتوى والتقوى هنا. لا نحن نريد هل تجزئ التسبيحة الواحدة ولماذا؟ يعني ركع فقال انتبه لي سبحان ربي العظيم فقال الإمام سمع الله لمن حمده. تعتقد أنها تجزئ؟ لماذا؟ لماذا؟ هي كلمة واحدة. نعم إيه؟ لأن الواجب هو الاطمئنان. ما أنا أريد أن أسمعها، أنا أريد أن أسمعها. الشرط أو عفوا الركن، الركن ركن الركوع والسجود هو الاطمئنان، هو الاطمئنان. فإذا اطمأن في ركوعه وسجوده بتسبيحة واحدة تجزئ. والثلاث ليس شرطا لضعف الحرص، لكن ركع فقال سبحان ربي العظيم والإمام في الطريق يقول سمع الله لمن حمده، ما اطمأن راكع. إذن العبرة بماذا؟ ها؟ بالاطمئنان. فإذا قال مرة واحدة باطمئنان تجزئ. ولا يعني هذا أن كل إمام يطالب. نعم إيش؟ إيه؟ لابد من الاطمئنان. ولذلك نحن نقول أن بعض إخواننا إذا جاءوا متأخرين والإمام في الركوع ما يقول الله أكبر وينزل، يقول الله أكبر الله أكبر وينزل ويطمئن ويطمئن، يعني في حال اطمئنان. لكن هو في حال النزول والإمام في حال القيام ويرى الإمام سيقوم قال اخطفها، الخطف هذا بطلت الركعة، ليست خطفا، الصلاة ليست خطفا. نعم الحديث طيب. والحديث دليل على مشروعية الدعاء حال السجود بل على استحباب. وبأي دعاء كان من طلب خير الدنيا والآخرة والاستعاذة من شرهما وأنه محل الإجابة. أريد دعاء يجمع خيري الدنيا والآخرة. نعم أحسن الله إليك، اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الآخرة الجنة، وأن توقع عذاب النار. وحسنة الدنيا قيل الزوجة الصالحة وكفى بها نعمة زمن الغربة. يا محمد أظنها نعمة عظيمة في زمن الغربة الزوجة الصالحة. فإذا رزقت بالزوجة الصالحة التي تعينك على طاعة الله وتأخذ بيدك وتتقي الله فيك وتتقي الله فيها طبعا، يعني أنا نريد يعني حتى لو ظن أننا يعني نشتد دائما على النساء وثم يقال خيركم خيركم وشر، لا يعني المقصود أن الزوجة الصالحة حسنة من حسنات الدنيا وحسنة. إذن يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، فقال حولها ندندن. كل الأدعية تدور حول أننا ندخل الجنة وننجى من النار، أو تسأل الله من الدنيا اللهم وسع لي في رزقي وبارك لي في أولادي وارزقنا الذرية الصالحة والزوجة الصالحة والمال الواسع والصحة والعافية، وكل هذا من حسنة الدنيا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا من أجمع الأدعية التي يدعو بها المسلم في سجوده. تريد بعد هذا يعني وسع لي في رزقي وبارك لي في أولادي، واحد ابنه منغص عليه حياته ويخشى أن يشتكي به وأن يدخله بعد ذلك إلى السجن يأتون إليه يأخذونه مثلا بسبب أنه ضرب الولد وتجرأ الابن على أبيه، والله عز وجل حرم الأف، وأعداء الله يجعلون الأولاد يتمردون على آبائهم ويحاكمونهم. فيعني اللهم اهد ابني واصلحه يا رب العالمين، وتدعو الله سبحانه وتعالى في السجود. وقد بين بعض الأدعية ما أفاده الحديث 27 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. سبحان بمعنى تقدست يا ربنا وتنزهت عن كل عيب ونقص، سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. يتأول ماذا؟ سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفر، سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر. ايش قلنا يتأول؟ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، الواو للعطف والمعطوف عليه ما يفيده ما قبله، والمعطوف متعلق بحمدك، والمعنى أنزهك وأتلبس بحمدك، يعني أنزهك وأقدسك عن كل عيب ونقص وأتلبس بحمدك أحمدك يا رب. ويحتمل أن تكون للحلوى المراد: أسبحك وأنا متلبس بحمدك، أي حال كوني متلبسا به اللهم اغفر لي. متفق عليه. الحديث ورد لألفاظ منها أنها قالت عائشة رضي الله عنها من صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح إلا يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر. والحديث دليل على أن هذا من أذكار الركوع والسجود، ولا ينافي حديث ولا ينافيه حديث. وأما الركوع فعظم فيه الرب، لأن هذا الذكر زيادة على ذلك التعظيم الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم، فيجمع بينه وبين هذا. يعني تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم بعدها تقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. وقوله اللهم اغفر لي امتثال لقوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، وفيه مسارعته صلى الله عليه وعلى وسلم إلى امتثال ما أمر به عليه الصلاة والسلام، أنه كان يمتثل أمر ربه ويسارع. ونحن مطالبون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم وليس بالاقتداء بغيره، قياما بحق العبودية وتعظيما لشأن الربوبية زاده الله شرفا وفضلا، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يسارع ويبادر إلى دعاء ربه وإلى استغفار ربه وإلى الثناء على ربه وإلى الطلب من ربه، فنحن أيضا ينبغي علينا أن نأتتي وأن نقتدي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولم نأخذ عهدا من الله ولا ميثاقا بأنه قد غفر لنا شيئا من ذنوبنا. فنحن ينبغي أن نكون حريصين ومقتدين بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في الاستغفار والإنابة والتوبة والرجوع إلى الله. نقف عند الحديث 28. في الفريضة، بسم الله الرحمن الرحيم، في الفريضة والإمام مستمر في القراءة، فهل المأموم يسأل الله عند سماع آية الرحمة ويستعيذ عند سماع آية العذاب؟ وكذلك هل يجوز عند سماع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه أم نصمت؟ لا، يجب السكوت والاستماع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لا يجوز للمأموم أن يسأل، مثل ما كان قبل سنوات صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، ويظل يدعو. لا، ما يجوز ما يجوز. تسكت وتستمع، ويزداد الأمر عند سماع اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يصلي عليه وهو في حال الصلاة. أما إذا كان خارج الصلاة فالبخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. نعم، إن كنت تعتقد صحة بلى فلا حرج، أما إذا كنت تعتقد ضعفها فلا يجوز. نعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما يعني الآيات التي في أهم شيء صحة السنة. هل يجوز أن نقول إن الإنسان خليفة الله في أرضه؟ هذا فيه تفصيل. أولا، لا يجوز أن يعتقد أن الإنسان خليفة عن الله، بل الله هو الذي يخلف الإنسان. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فإذا اعتقد الإنسان أن الإنسان خليفة عن الله بمعنى ينوب عن الله، هذا شرك، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول بحث طيب حول هذا المعنى. لكن إذا كان يعتقد أن الإنسان يخلف عن أخيه الإنسان، هو الذي جعلكم خلائف الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، ليس خليفة ينوب عن الله، إنما يخلف من سبقوه لتعمير الأرض ولذلك الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما كان الجن يفعلون. أما إذا كان بمعنى أنه يخلف عن غيره من البشر فلا حرج في هذا المعنى. رجب شهر الله وشعبان شهر ورمضان شهر أمتي موضوع تكاثروا وتناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. والحديث ترمذي وغيره وإسناد قابل للتحسين، يعني مجموع طرقه يحسن. تكاثروا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمة يوم القيامة، وهذا من الدعوة إلى تكثير عدد الأمة خلافا لما يريده أعداء الله والذين لا يعلمون. محرم شهر الله، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، كل هذا ليس إنما هو من كلام الناس، هذا من كلام الناس. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه هذا ليس بحديث إنما هو من كلام الناس. وكذلك محرم شهر الله. نعم، ماذا؟ صح مسلم بس الصحيحين. نعم، ماذا؟ نعم، من مناقب فديك. نعم، يعني أنه كان متخصصا في معرفة الشر والأشرار، فلا حرج أن تخصص الأمة إذا كانت تريد العزة والكرامة. أما إذا ظلت في ذلها وهوانها فيعني نحن نقول كما نكرر إن الطائفة المؤمنة إذا استقامت على أمر الله والعمل الصالح فالذي سيدير المعركة هو الله عز وجل. لكن الأمة إذا أرادت العزة والكرامة فلا تسر في ركب أعداء الله أولا. ثانيا، أن يخصص من بعض أفرادها من يدرس مخططات ومؤامرات أعداء الله بناء على تخصص حذيفة رضي الله عنه، وأن يكون متسلحا بالعلم الشرعي، لأن بعض الناس للأسف أو كثير ممن سافروا إلى أوروبا وأمريكا رجعوا ينظرون إلى آبائهم وأجدادهم أنهم كراتين ما يفهمون شيئا، وأن هذه بلاد التحضر، بلاد التقدم، وإن يجب أن نتشبه بأوروبا وأمريكا في كل شيء. ومن أعظم الأمور التي يريدون أن تتشبه الأمة في الانشطاط الخلقي وتنحية الدين. طب هم أصحاب دين باطل ونحن أصحاب دين حق، هم بلا هوية ونحن أصحاب هوية، هم بلا عقيدة ونحن أصحاب عقيدة، هم بلا إيمان روحي ونحن أصحاب الإيمان الروحي، هم انقطعت صلتهم بالله ونحن صلتنا مرتبطة بالله، هم بلا دين ونحن نمتلك أعظم شريعة وأكمل شريعة. فهذه مقومات لقيادة الأمة للبشرية، لكن للأسف الأمة تلهب وراء أعدائها. في ماذا؟ في الانشطاط الخلقي. يعني ستجد أن معظم المنحرفين الذين ابتعثوا لأوروبا أو لأمريكا أو لغيره من بلاد الكفر أو درسوا أو سافروا لطلب الرزق أو العلم أو أي أمر أنه يرجع وهو منسوخ، قد انخلع من دينه في الغالب. ما أقول انخلع بمعنى أنه كفر، لا، ممكن يبقى أنه مسلم، لكن انخلع من الدين بمعنى أن الدين أصبح لا يمثل له شيء، الأحكام الشرعية ما يعني يطعن فيها، انخلع من عروبته. ونحن عرب، نحن عرب، العربي الأصل فيه أنه يغار، لكن أهل أمريكا وأوروبا أهل خمر، وما زلت أقول أهل الخمر أهل دياسة. يعني عادي جدا أن تزني زوجتك، أمر عادي يا واحد، تسمح لي أن أرقص زوجتك، أمر عادي، يرقص هو وماذا بعد الرقص؟ يعني يرى امرأته تراقص رجلا أجنبيا ماذا بعدها؟ فلو أن الأمة تريد فعلا أن ترتقي بنفسها وأن ترجع لها سيادتها وقيادتها للبشرية، فعلى الأقل أن بعض الناس مع التحصن الديني التحصين يكون محصنا شرعيا يدرس مؤامرات ومخططات القوم، والحمد لله الأمة فيها كوادر عظيمة جدا جدا جدا، لكن ما نشكو إلا إلى الله، فنقول إلى الله وحده المشتكى، وإذا بلغت عندي إلى الحلقوم أقول إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. يعني يذهب الشاب يدرس يرجع نحن في ضمك، ما هو الحرية؟ يريد أن البنات تخرج والنساء تخرج، وهذا هو التقدم والتحضر. طيب يعني التقدم والتقنية العلمية والتقدم العلمي وما وصلوا إليه كل هذا تتركه، وما وجدت إلا أن تخرج نساؤنا للزنا والفواحش والسحار والعياذ بالله ما هو ألعن من هذا، هذا هو التقدم عندك والتحضر، فهي مأساة. لكن وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كل هذا من أجل ماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الطيبين، وأن ينجينا وإياكم من الخبث والخبثاء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على حبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.